وما نهاكم عنه فانتهوا
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلقاكم وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. حلقة اليوم هي الحلقة 18، وهو اليوم 18 أيضا من شهر رمضان المبارك. أشرع مباشرة في قراءة الحديث المخصص لحوارنا لنهار اليوم، حيث يقول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاختباء في ثوب واحد يقضى بفرجه إلى السماء، وعن المنادبة والمنابذة أقول والملامسة. شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذة وبمستمعي الكرام، حيا الله الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، لنا اليوم بإذن الله تعالى هذه الوقفة مع هذا الحديث الصحيح. نعم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. مجموعة من الأوامر وأخرى من النواهي. فنعم، قال أنه نهى عن بيعتين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد تقدمت ترجمته، وقلنا أنه راوية الصحابة، أكثر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رواية للحديث. توفي رضي الله عنه في سنة 58 للهجرة. فقد قال في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. جيد، فشرع مباشرة في ذكر الصلاتين، قدم المتأخر وأخر المتقدم لبيان الدرجات، لأن الأمر المتعلق بالصلاة مقدم على الأمر المتعلق باللباس، والذي متعلق باللباس أيضا يقدم عليه المتعلق بالبيوع، وهكذا. فنهى عن لبستين، عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، ثم بيّن لنا ما هما هاتان الصلاتان اللتان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. إذا صلى الإنسان الفجر فينبغي له أن يكف عن الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة، فاقصر يعني كف عن الصلاة واجتنبها حتى تطلع الشمس. ولا يستثنى من هذا إلا ذوات السبب، يعني الصلاة التي لها سبب معين لا بد منها ولا يمكن تأخيرها. كصلاة الجنائز مثلا، لو أنه صلي، لو أننا صلينا الصبح وجاء بجنازة مباشرة فنصلي عليها، هذه مما له سبب، وإذا حصل موجبها نؤديها مباشرة. وكذلك لو أنه مثلا بعد صلاة الصبح خرجت الشمس حال مكسوفة، يعني عليها الكسوف، نصلي صلاة الكسوف ونحو ذلك، هذه الصلوات التي لها سبب. ويستثنى أيضا لو أن إنسانا صلى الرغيبة، لم يصلي الرغيبة، يعني دخل المسجد فإذا بالناس قد قاموا لصلاة الفريضة ولم يبقى هناك مجال لأن يصلي هو ركعتي الفجر، فيشرع معهم في الفريضة، فإذا انتهوا من صلاتهم هو هنا بالخيار، إن شاء وهو الأفضل له أن يؤخر صلاة الرغيبة حتى تطلع الشمس ثم يقضيها، وإن شاء صلاها فورا إذا خاف أن يغلب عليها. مثلا أصحاب الأعمال التي لا تتلائم مع الصلاة مثلا، يعني الذي سيشرع في عمل مباشرة بعد صلاة الصبح وطبيعة عمله لا يتوافق معها أن يفعل فيها الصلاة، مثلا عمال نظافة وعمال الجزارة وكذا ونحو ذلك، فهذا إذا صلى الصبح له أن يغير المكان فقط الذي صلى فيه ويصلي الرغيبة بعد الصبح، فهذا مستثنى من عموم النهي عن الصلاة بعد الصبح. أما النوافل المطلقة هكذا فلا تفعل ولا تصلى بعد الصبح إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا قلنا أن العلماء رحمهم الله تعالى قدروه بنحو 15 دقيقة بعد الشروق تحل عندئذ النافلة.
نعم. قال المقصود عن شيخ، اسمح لي، ما المقصود بتغيير المكان؟
جيد، نحن نهينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة بصلاة إلا أن تتكلموا وتخرجوا، تتكلم للدلالة على أنك قد خرجت من الصلاة الأولى وفصلت عن بينها وبين التي تليها، أو تخرج من مكانك الذي صليت فيه، ليس المراد تخرج من المسجد بالكلية، إنما تخرج من مصلاك الذي صليت فيه وتغيره، فهذا دليل على أنك خرجت من صلاة إلى صلاة. أما أن نصل صلاة بصلاة فهذا لا يجوز.
شيء جميل. نعم. واصل.
قال عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر، نفس ما قلناه عن الصلاة بعد الفجر نقوله عن الصلاة بعد الصبح، تكره تكره الصلاة بعد العصر، تكره الصلاة بعد العصر إلا ذوات السبب. نحن مثلا هنا اعتدنا أن نصلي على الجنائز بعد العصر، لا إشكال، لأنها من ذوات السبب، حصل السبب وحصل الموجب فنؤديها. أما النافلة المطلقة فلا نصليها ولا نفعلها بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس فيدخل وقت المغرب عندئذ وينتهي النهي. قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، هذا ذكرناه من قبل في الحديث الماضي، وأن يأخذ الإنسان لحافا من ثوب مثل كرداء ونحو ذلك ويلتف فيه على النحو الذي يفعل بالجنازة حتى يكون كما كالمكفن كالميت إذا كفن في أكفانه، فهذا هو اشتمال الصماء، فيكون كالصخرة الصماء لا منفذ فيها. إذا أخذت ثوبا والتحفت به فأخرج إحدى يديك، والأولى أن تخرج يمينك، فهنديذ ما اشتملت الصماء، أما إذا أدخلت يديك معك في ذلك الثوب فأنت عرضة للسقوط والحالة هذه، ولربما انكشفت. نعم. قال وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد، هذه أيضا ذكرناها في حديث ماضي، حديث متقدم، أن يحتبي الإنسان في ثوب واحد فإن هذا يجعله عرضة لأن تنكشف عورته على الناس. نعم. يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة والملامسة، هاتان البيعتان نهى عنهما الشرع نهي تحريم، وهما مما كان متعارف عليه في الجاهلية، يعني مما ورثته الناس من عادات الجاهلية أنهم كانوا يفعلون هذا البيع الذي يسمى بيع المنابذة. المنابذة أن ترى ثوبا عند إنسان فيعجبك عن بعد، ويرى ربما هو أيضا ثوبا عندك فيعجبه ويقول لك أرملي بثوبك وأرمي لك بثوبي، ولا ليس لأي من الخيار بعد هذا، إذا وصلك الثوب وقع في يدك ليس بمقدورك أن تعيده، يعني ولو اكتشفت عيب داخلي، عيب خفي ما كنت تراه عن بعد، فلما وقع في يدك ستراه على حقيقته، ربما تكتشف عيوبا ويقول لك البائع لا، ليس لك حق في أن تعيد. وهذا كنا نرى شيء قريب منه في لما كان مثلا هذا المعرض السنوي مع تجارة الأسهار وكذا، تجد أن أصحاب الشاحنات هدانا الله وإياهم يقف أحدهم على ظهر شاحنته ويحمل ثوبا ويقول كذا كذا، ينادي بالقيمة مثلا. نعم. فإذا قلت له أريده يقول ادفع المال لصاحب الذي في الأرض، تدفع له المال ويرمي هو لك الثوب وانتهى، كأنه ليس بين أمامك خيار بعد هذا. هذا نوع من المنابذة وقد نهى عنه الشرع، لأن فيه القرار، يعني هذا القرار الذي يحصل أنك تشتري ما لم تقلب وما لم تنظره بتأمل، تشتريه عن بعد وليس لك بعد هذا حق في التراجع. والملامسة أن تأتي إلى الثوب مثلا ويقول لك المسه فقط بيدك، ولكن لا، ولكن ليس لك أن تفتحه بل يبقى مطويا، فإذا لمسته وربما لمسته حتى في ظلام فيقول لك تشتريه بناء على هذه الملامسة فقط، وليس لك حق الرد إن اكتشفت عيبا. فهذا من أنواع البيوع التي كانت في الجاهلية وورثها بعض الناس، ولكن الحمد لله قليلة على كل حال، إلا أن الشرع نهى عنها نهي تحريم، فمن وقع فيها فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع عنها ويعلم أنه خالف فيها الشرع.
نعم، الإشارة للحديث.
نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تحت رقم 684، فهو من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام البخاري في الجامع الصحيح.
ما زلتم مستمعي الأفاضل إذن في الاستماع إلى برنامج ما نهاكم عنه فانتهوا في الحلقة 18 من هذا البرنامج. شيخ الفاضل، نصل إلى الوقفة الأخيرة وهي فائدة في سؤال، وسؤالنا لنهار اليوم تقول فيه: سيدة، من كان فيه دين صوم ولم يقضيه بعد، هل يجوز له إطعام هذا الدين أثناء شهر رمضان؟
جيد، بالنسبة لمن عليه دين من رمضان ماضي وأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الحالي، فإنه ينظر ما هو سبب التأخير. إن كان في أغلب السنة الماضية أو في على الأقل في أواخر السنة الماضية كان له عذر شرعي من مرض، من إرضاع، من حمل، كذا، المهم عذر من الأعذار الشرعية هي التي حالت بينه وبين القضاء حتى دخل عليه رمضان الحالي، فلا إثم عليه ولا تثريب ولا ملام، يصوم رمضان الحالي، فإذا انتهى رمضان الحالي يقضي ما في ذمته ولا شيء آخر. أما الذي أخر القضاء من غير ما عذر هكذا تكاسلا وتهاونا فقط واستخفافا حتى دخل عليه رمضان، جيد، سيصوم رمضان الحالي، وإذا انتهى رمضان الحالي يقضي تلك الأيام التي في ذمته ويطعم مع كل يوم مسكينا، وتسمى هذه بالكفارة الصغرى. أما أن يكتفي الإنسان بالإطعام فقط وهو قادر على الصيام فلا، إنما الذي يكتفي بالإطعام ولا يلزم بالصيام هو من لم يعد قادرا على الصيام أصلا، يعني الإنسان الذي صار طاعن في السن أو صار صاحب مرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا يقال له أطعم عن كل يوم مسكينا ندبا ليس وجوبا، يعني من باب الندب تطعم عن بدلا من كل الصيام كل يوم تطعم مسكين، لأنك لم يعد بالإمكان أن تصوم وليس هناك أمل في زوال هذا العذر.
شكرا لك إذن شيخي الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل. تنتهي حلقة اليوم من هذا البرنامج صحة فطركم مسبقا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى أحبك حبيني حب الهوى وحبني أنك أهم وحبا لأنك أهم فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست وراك ولا حتى أراك عرفت الهوى ولا بكي فلا الحمد في ذا ولا بكي ولكن لك الحمد في ذا